قبل أن نعرض لما كتبه الإمام العجري رحمه الله في كتاب الشريعة هنا بعض الأسئلة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما هو تفسير الرجس والرجس المذكورين في القرآن الكريم؟ الرجس والرجس بمعنى واحد، والاختلاف في النطق إنما هو اختلاف لهجة، والمراد بالرجس يعني الشيء الخبيث، أعم من أن يكون نجسا أو غير نجس، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ومعنى رجس يعني خبيث، وأمر محرم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. فالخمر وصفت بأنها رجس لأنها أم الخبائث، ولأنها تغطي العقل، ولأنها تزكي الخصومة واللدادة والنزاع. والميسر وهو لعب القمار، كل أنواع القمار هي لا شك أيضا من الأمور الخبيثة والنجسة، لا النجاسة العينية وإنما النجاسة المعنوية، وهي أيضا من الأسباب التي تزكي الخصومة والنزاع. واليوم لو لاحظ الإنسان ملاعب القمار وميادين القمار وصالات القمار، يهيئها من يبحث عن الربح وعن أكل أموال الناس بالباطل، وبقدر ما يضعون فيها من وسائل لتهدئة الأعصاب ولإطفاء روح الطمأنينة، إلا أنك تجد من يلعب القمار نفسه متوترة، وهو حريص على أن ينتقم ممن أخذ منه ماله. ولذلك كثير ما يفقد الخسران المقامر، يفقد وعيه، وينتج عن ذلك خصومة ومنازعة وقتال، وربما استخدم الأسلحة النارية في قتل هذا الخصم الذي كسب أو أخذ ماله. ولذلك تجد صالات القمار المجهزة لمن يلعب فيها بالمبالغ الكبيرة والعالية، وهم يمنعون الداخلين أن يحملوا الأسلحة، ويضعون عند أبواب هذه الصالات ما يكشف وجود الأسلحة المخبأة، بحيث يدخلها الإنسان وهو عري عن أي سلاح يترتب عليه خطورة. بل إنهم في داخل الصالات أيضا يوفرون من رجال الأمن الذين يحولون بين الأشخاص عندما يتحرش بعضهم ببعض، ويرغب بعضهم في أن ينتقم لمن أخذ ماله، لأنهم يحسون أن هذه الأموال التي تسلب أموال بغير حق، ولأن الذين يكسبون من أموال القمار يحسون في قرارات أنفسهم بأن هذه الأموال أخذت بدون وجه حق، إذ الفطرة تدعو إلى ذلك. ولهذا وصف هذا الفعل بأنه رجس، أي إنه خبيث، كسبه خبيث وفعله خبيث، ولأنه باطل. وكذلك في قوله تعالى: واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، كل ذلك يؤيد أن المراد بالرجس يعني الشيء المستقذر والشيء الخبيث والشيء الذي يعتبر كسبه كسبا خبيثا. يسأل سؤال آخر يقول: رجل يرغب في أداء عمره في شوال عن صديق متوفى، هل يجوز ذلك؟ نقول نعم، العمرة تصح في أي وقت، ويستثني أهل العلم أو بعضهم أن تعقد العمرة في يوم الحج. وإن كان هذا الاستثناء محل نظر، فالإنسان إذا ما أراد الحج يعتمر، ومن اعتمر في شوال العمرة صحيحة، لكن الذي يعتمر في شوال ويبقى إلى أن يؤدي الحج من ذلك العام تلزمه هدي، لأنه أصبح بعمرته التي أداها في شوال متمتعا، لأن الله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وإن أدى العمرة عن غيره لأنه بدخوله مكة معتمرا وبقائه إلى الحج يعتبر قد أدى نسكين منفصلين، فتلزمه أو يلزمه الهدي. هنا سؤال آخر يقول: دم الرعاف إذا طال في النزول هل يفطر؟ وأيضا بخصوص دم الرعاف إذا نزل كثيرا هل يبطل الصلاة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. أما دم الرعاف إذا خرج من الأنف بعد الوضوء وكان كثيرا فإنه ينقض الوضوء ويبطل الوضوء، وعلى من خرج منه الرعاف أن يخرج وأن يتوضأ ويأتي ويؤدي الصلاة، لأن الدم دم الرعاف من الدم الخارج من الجسد، فإذا كثر نقض الوضوء. وأما كون الرعاف يبطل الصوم الذي يظهر والله أعلم أن الرعاف لا يبطل الصوم، وهو قول جمهور أهل العلم، إلا من قال بأن الحجامة يفطر بها الصائم، وهذا قول مشهور عند الإمام أحمد رحمه الله، لكن الجمهور على أن الحجامة لا تفطل ولا تفطر الصوم ولا تبطله. والصائم إن احتجم لا شيء عليه، وهكذا إذا خرج منه الدم، لأن أهل العلم على أن الفطرة يكون من الداخل لا من الخارج، ما يدخل الجوف هو الذي يكون سببا في الفطر، أما ما يخرج من الجوف فلا يكون سببا في الفطر، والله سبحانه وتعالى أعلم. هنا سؤال يقول: الصلاة المفروضة بألف صلاة كما نعلم، وهل صلاة النافلة بألف صلاة كذلك في المسجد النبوي؟ الجواب إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. وقوله صلاة هكذا بالتنكير تدل على جنس الصلاة، وهو المراد أن كل نوع من أنواع الصلاة إذا أدي في هذا المسجد يثاب عليه صاحبه ألف صلاة، ثواب ألف صلاة، فيدخل في ذلك الفرض ويدخل في ذلك النافلة. فمن صلى فريضة أو نافلة كتب له ألف صلاة شريطة أن يؤديها داخل هذا المسجد، وعليه فالذين يصلون خارج المسجد في ساحات المسجد أو في البيوت المشرعة نوافذها على المسجد يصلون مع الإمام الجماعة، يقول إن هؤلاء نالوا ثواب الجماعة، وهو أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة، لكنهم لا يكتب لهم الألف صلاة، لأنهم أدوها خارج المسجد. والحديث الذي جاء إنما جاء ليبين فضيلة المسجد، فلا بد أن يتوافر شرطان أو يتوافر شرط لحصول هذا الثواب وهو الألف صلاة، أن يكون صادرا في هذا المسجد، يعني أن تكون الصلاة معمولة في المسجد، فإن صلى خارج المسجد فليس له هذا الثواب، ولو كان جماعة فإنه ينال ثواب الجماعة وهي 27 درجة، ومن صلى جماعة في هذا المسجد ينال 27,000 صلاة، الألف للصلاة في داخل المسجد و27 للجماعة. وعليه فالذين يصلون السلام خارج المسجد مع الجماعة فهؤلاء إنما يدركون 27 درجة، وهذا يشمل الفريضة والنافلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بينهما. هذا من حيث المضاعفة العددية، ولا شك إن الخشوع في الصلاة، ولا شك إن المبادرة إلى الصلاة، ولا شك إن المكوث في الصلاة، ولا شك إن أداء الصلاة على خير وجه، كل ذلك يضاعف من ثواب الصلاة، يضاعف من ثواب الصلاة، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المقدار الأدنى لصلاة الصلاة في هذا المسجد. وأود أن أشير إلى نقطة مهمة، لا شك أن الصلاة في المسجد النافلة والفريضة سواء، لكن ليعلم الإخوة أن صلاة النافلة يعني غير الفريضة، صلاة النافلة في البيت في بيت الإنسان أكثر وأفضل وأعظم أجرا من صلاته النافلة في المسجد، مع أنها مضاعفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل في بيته خير من صلاته في مسجده هذا إلا المكتوبة. ولا تعارض بين الحديثين، من صلى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام نال الألف صلاة إن كانت الصلاة فردة، يعني أن يصلي فذا وأن يصلي مفردا منفردا، فإن صلى جماعة زادت 27، لكن إن صلى هذه النوافل في البيت كان ثوابها أعظم، لأنها يجتنب فيها الإنسان الرياء، ولأن الإنسان إذا وصل بيته وقام لأداء الصلاة لا شك أن هذه المسألة تحتاج إلى عزيمة وتحتاج إلى اهتمام وتحتاج إلى قصد زائد، وهذه كلها أسباب ومبررات يزيد الله بها ثواب العبد في صلاته، يزيد بها الله سبحانه وتعالى صلاة العبد أجرا عما لو صلاها في المسجد لما يحتمله الصلاة في المسجد من الوقوع في الرياء أو من عدم الخشوع أو من عدم الاهتمام بأداء الصلوات في البيوت. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي في البيوت وألا نجعلها كالقبور. لذلك الله تعالى يثيب المصلي في البيت بأكثر مما يصيب المصلي في المسجد، مع بيان فضل الصلاة في المسجد ومع بيان أهمية الصلاة في المسجد الحرام، لأن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة. هذا ما أحببت أن أوضحه لتتميز صلاة النافلة في البيت بفضيلة وثواب وجزاء ربما كان أكثر من صلاة المرء في مسجد قومه، فإن صلاته الفريضة مطلوبة مكلف بها، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. يقول إمام يقول أنا صائم وأستيقظ الصباح الباكر ويصيبني القيء ولم يرجع من القيء شيئا، وإذا رجع هل علي شيء؟ وعلما بأنني قمت متأخرا أو إذا قمت متأخرا لا يصيبني القيء، ماذا أفعل وما الحكم في ذلك؟ الجواب إن القيء هو إخراج شيء، إخراج الطعام من الجوف بواسطة الفم، وغالبا ما يكون إثر مرض أو يكون بسبب قلق أو زيادة طعام أو شراب. ولهذا أمرنا بأن نأكل ونشرب ولا نملأ الأجواف، فإن هذا القيء الذي يقع من بعض الناس هو نتيجة مرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين من يغلبه القيء نتيجة مرض يغلب القيء عليه فيقي دون قصد أو إرادة ولا رغبة، وإنما يفعل ذلك لما أصيب به وابتلي به من مرض. فهذا متى ما قاء وذرعه القيء، بمعنى غلبه، لا شيء عليه، وعليه أن يمسك ويتم يومه ولا قضاء عليه. أما من يستقي، يعني هو يخرج القيء نتيجة أكله طعاما زائدا وإحساسه بالتخمة، مثل هذا يلزمه القضاء ويعتبر شخصا متعمدا في إخراج القيء. لذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصوم، يعني يعتبر صيامه باطل وعليه أن يقضي الصوم، لأنه تعمد في القيء، وغالبا ما يكون هذا القيء مؤثرا على سائر الجسد. فمن استقاء يعني طلب القيء، هذا يفطر ويقضي. ومن ذرعه القيء يعني غلب عليه، فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال: أنا صائم وأستيقظ في الصباح الباكر ويصيبني القيء ولم يرجع من القيء شيء، وإذا رجع هل علي شيء؟ نعم، إذا أخرج الإنسان القيء ووصل إلى فمه وجب عليه أن يلقيه ولا يزدرده ولا يبلعه مرة ثانية، لأن بلعه معناه إفطار. قال: علما بأنني إذا قمت متأخرا يعني في النهار لا يصيبه شيء، فنقول له: لك أن تستريح في النهار وتطيل النوم، لكن لا ينبغي لك أن تفوتك الصلوات، ولتصلي كل صلاة في وقتها، والله أعلم. وهنا سؤال يقول: الصلاة فوق سطح المسجد يلحق بداخله أو بداخل المسجد أو الساحات، أما الصلاة في داخل المسجد سواء كان في السطح أو في الدور الأول أو كان في قبو المسجد يعني في بدروم المسجد، فالحكم واحد ما دامت الصلاة أديت في داخل المسجد. ولا يضر وجوده أعلى المسجد أو أسفل المسجد، لأن المساجد يحضر على الإنسان أن يستخدمها كما يستخدم البيوت. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الجنب أن يمكث في المسجد، وهكذا الحائض لا يجوز لها أن تبقى في المسجد. لكن لو أن الإنسان عبر وهو غير متوضئ أو على جنب مجرد عبور جاز له ذلك، للاستثناء الوارد في الحديث أو الاستثناء الوارد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فهذا العابر السبيل يعني له أن يمر. أما الصلاة في ساحات المسجد، والمراد بالساحات هذه الأفنية التي وجدت وأحيطت بالمسجد بحيث إن بعض الناس يصلون فيها، فالجواب إن الصلاة صلاة الفريضة يتعين أن تكون في المسجد. وإذا صلى الإنسان صلاة الفريضة خارج المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكما قلت إنما يكتب له أجر الجماعة فقط. والساحات في الحقيقة ليست من المسجد، وإن نسبت إلى المسجد وقيل ساحة المسجد، لأنه يحل للإنسان أن الجنب أن يبقى فيها، ويحل للحائض والنفساء أن تبقى فيها، ولا يحل لهم أن يبقوا في المسجد. فكان هذا فرقا بين المسجد وساحة المسجد. ولذلك من صلى في ساحة المسجد إنما يكتب له إن كان منفردا الصلاة بواحدة، وإن كان مأموما الصلاة بعشر أمثالها. فإن كان داخل المسجد أعطي الثواب الذي قدره النبي عليه الصلاة والسلام وهو 1000 صلاة. أما إذا صلى خارج المسجد فيعطى أجر الجماعة. رجل أدى عمره وأحرم من الميقات من اليمن، ثم أدى عمره لوالدته فأحرم من مسجد السيدة عائشة، ثم أتى إلى المدينة وأراد أن يؤدي عمره ثالثة لزوجته المريضة، فهل يحرم من ذي الحليفة؟ الجواب نعم، ما دام قد تجاوز الميقات ووصل إلى مكان إلى الميقات وأراد أن يأتي بالعمرة يتعين عليه الدخول، يتعين عليه الإحرام من الميقات. أما عمرته الأولى التي أحرم بها من ميقات أهل اليمن وهي لملم، فهذه يعني عمرة أداها وأحرم من الميقات، شان العمرة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك العمرة التي أداها وأحرم فيها من التنعيم، لأن من كان في مكة أهل مكة ويلحق بأهل مكة من دخل مكة وبقي فيها، هؤلاء إذا أرادوا أن يعتمروا يؤدوا العمرة من التنعيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرادت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تأتي بعمرة بعد الحج أمر أخاها أبا بكر رضي الله وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن يخرج بها إلى التنعيم، وأن تحرم من التنعيم، ثم تأتي وتؤدي مناسك العمرة، ثم تحرص يعني أن يؤدي مناسك العمرة من التنعيم. هذا ما فعله عائشة رضي الله عنها، وهو دليل جواز من أجاز أن يؤدي الإنسان العمرة إن كان من داخل مكة، لكنه لو سافر وجاء إلى ميقات آخر كما صنع السائل حيث قدم إلى المدينة، ولا شك بين المدينة ومكة ميقات، فإذا أراد أن يأتي بعمرة فيتعين عليه أن يحرم من ميقات البلد الذي نزل فيه وميقات أهل المدينة ذا الحليفة. والله سبحانه وتعالى أعلم. يسأل يقول: هذا البخاخ غالبا ما يستخدمه أصحاب الربو، هل يفطر؟ الجواب لا، لأن هذا البخاخ عبارة عن ما يخرج منه مواد غازية هي لا تتجاوز الرئة، والغرض منها توسيع شرايين الرئة ليساعد ذلك الإنسان على أن يتنفس التنفس الطبيعي، فإذا هي ليست طعام. وأيضا لو بخ بها فلن يبلغ بها المعدة ولا تؤثر في غذائه، بل إنها من أنواع الدواء المستخدم ولا يؤثر إن شاء الله في الصوم. قبل أن نعرض لما كتبه الإمام العجري رحمه الله في كتاب الشريعة، هنا بعض الأسئلة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما هو تفسير الرجس والرجس المذكورين في القرآن الكريم؟ الرجس والرجس بمعنى واحد، والاختلاف في النطق إنما هو اختلاف لهجة، والمراد بالرجس يعني الشيء الخبيث، أعم من أن يكون نجسا أو غير نجس، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ومعنى رجس يعني خبيث، وأمر محرم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. فالخمر وصفت بأنها رجس لأنها أم الخبائث، ولأنها تغطي العقل، ولأنها تزكي الخصومة واللدادة والنزاع. والميسر وهو لعب القمار، كل أنواع القمار هي لا شك أيضا من الأمور الخبيثة والنجسة، لا النجاسة العينية وإنما النجاسة المعنوية، وهي أيضا من الأسباب التي تزكي الخصومة والنزاع. واليوم لو لاحظ الإنسان ملاعب القمار وميادين القمار وصالات القمار يهيئها من يبحث عن الربح وعن أكل أموال الناس بالباطل، وبقدر ما يضعون فيها من وسائل لتهدئة الأعصاب ولإطفاء روح الطمأنينة، إلا أنك تجد من يلعب القمار نفسه متوترة وهو حريص على أن ينتقم ممن أخذ منه ماله، ولذلك كثير ما يفقد الخسران المقامر، يفقد وعيه وينتج عن ذلك خصومة ومنازعة وقتال، وربما استخدم الأسلحة النارية في قتل هذا الخصم الذي كسب أو أخذ ماله. ولذلك تجد صالات القمار المجهزة لمن يلعب فيها بالمبالغ الكبيرة والعالية، وهم يمنعون الداخلين أن يحملوا الأسلحة، ويضعون عند أبواب هذه الصالات ما يكشف وجود الأسلحة المخبأة، بحيث يدخلها الإنسان وهو عري عن أي سلاح يترتب عليه خطورة. بل إنهم في داخل الصالات أيضا يوفرون من رجال الأمن الذين يحولون بين الأشخاص عندما يتحرش بعضهم ببعض ويرغب بعضهم في أن ينتقم لمن أخذ ماله، لأنهم يحسون إن هذه الأموال التي تسلب أموال بغير حق، ولأن الذين يكسبون من أموال القمار يحسون في قرارات أنفسهم بأن هذه الأموال أخذت بدون وجه حق، إذ الفطرة تدعو إلى ذلك. ولهذا وصف هذا الفعل بأنه رجس، أي إنه خبيث، كسبه خبيث وفعله خبيث، ولأنه باطل. وكذلك في قوله تعالى: واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، كل ذلك يؤيد أن المراد بالرجس يعني الشيء المستقذر والشيء الخبيث والشيء الذي يعتبر كسبه كسبا خبيثا. يسأل سؤال آخر يقول: رجل يرغب في أداء عمره في شوال عن صديق متوفى، هل يجوز ذلك؟ نقول: نعم، العمرة تصح في أي وقت، ويستثني أهل العلم أو بعضهم أن تعقد العمرة في يوم الحج. وإن كان هذا الاستثناء محل نظر، فالإنسان إذا ما أراد الحج يعتمر، ومن اعتمر في شوال العمرة صحيحة. لكن الذي يعتمر في شوال ويبقى إلى أن يؤدي الحج من ذلك العام تلزمه هدي، لأنه أصبح بعمرته التي أداها في شوال متمتعا، لأن الله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وإن أدى العمرة عن غيره لأنه بدخوله مكة معتمرا وبقائه إلى الحج يعتبر قد أدى نسكين منفصلين، فتلزمه أو يلزمه الهدي. هنا سؤال آخر يقول: دم الرعاف إذا طال في النزول هل يفطر؟ وأيضا بخصوص دم الرعاف إذا نزل كثيرا هل يبطل الصلاة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. أما دم الرعاف إذا خرج من الأنف بعد الوضوء وكان كثيرا فإنه ينقض الوضوء ويبطل الوضوء، وعلى من خرج منه الرعاف أن يخرج وأن يتوضأ ويأتي ويؤدي الصلاة، لأن الدم دم الرعاف من الدم الخارج من الجسد، فإذا كثر نقض الوضوء. وأما كون الرعاف يبطل الصوم الذي يظهر والله أعلم أن الرعاف لا يبطل الصوم، وهو قول جمهور أهل العلم، إلا من قال بأن الحجامة يفطر بها الصائم، وهذا قول مشهور عند الإمام أحمد رحمه الله، لكن الجمهور على أن الحجامة لا تفطر ولا تفطر الصوم ولا تبطله، والصائم إن احتجم لا شيء عليه، وهكذا إذا خرج منه الدم، لأن أهل العلم على أن الفطرة يكون من الداخل لا من الخارج، ما يدخل الجوف هو الذي يكون سببا في الفطر، أما ما يخرج من الجوف فلا يكون سببا في الفطر، والله سبحانه وتعالى أعلم. هنا سؤال يقول: الصلاة المفروضة بألف صلاة كما نعلم، وهل صلاة النافلة بألف صلاة كذلك في المسجد النبوي؟ الجواب: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. وقوله صلاة هكذا بالتنكير تدل على جنس الصلاة، وهو المراد أن كل نوع من أنواع الصلاة إذا أدي في هذا المسجد يثاب عليه صاحبه ألف صلاة، ثواب ألف صلاة، فيدخل في ذلك الفرض ويدخل في ذلك النافلة. فمن صلى فريضة أو نافلة كتب له ألف صلاة شريطة أن يؤديها داخل هذا المسجد، وعليه فالذين يصلون خارج المسجد في ساحات المسجد أو في البيوت المشرعة نوافذها على المسجد يصلون مع الإمام الجماعة، يقول إن هؤلاء نالوا ثواب الجماعة، وهو أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة، لكنهم لا يكتب لهم الألف صلاة، لأنهم أدوها خارج المسجد. والحديث الذي جاء إنما جاء ليبين فضيلة المسجد، فلا بد أن يتوافر شرطان أو يتوافر شرط لحصول هذا الثواب، وهو الألف صلاة، أن يكون صادرا في هذا المسجد، يعني أن تكون الصلاة معمولة في المسجد. فإن صلى خارج المسجد فليس له هذا الثواب، ولو كان جماعة فإنه ينال ثواب الجماعة وهي 27 درجة. ومن صلى جماعة في هذا المسجد ينال 27,000 صلاة. الألف للصلاة في داخل المسجد، والسبعة والعشرين للجماعة. وعليه فالذين يصلون السلام خارج المسجد مع الجماعة، فهؤلاء إنما يدركون 27 درجة. وهذا يشمل الفريضة والنافلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بينهما. هذا من حيث المضاعفة العددية، ولا شك إن الخشوع في الصلاة، ولا شك إن المبادرة إلى الصلاة، ولا شك إن المكوث في الصلاة، ولا شك إن أداء الصلاة على خير وجه، كل ذلك يضاعف من ثواب الصلاة، يضاعف من ثواب الصلاة. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المقدار الأدنى في صلاة الصلاة في هذا المسجد. وأود أن أشير إلى نقطة مهمة. لا شك إن الصلاة في المسجد النافلة والفريضة سواء، لكن ليعلم الإخوة أن صلاة النافلة يعني غير الفريضة، صلاة النافلة في البيت، في بيت الإنسان، أكثر وأفضل وأعظم أجرا من صلاته النافلة في المسجد، مع أنها مضاعفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل في بيته خير من صلاته في مسجده هذا إلا المكتوبة. ولا تعارض بين الحديثين، من صلى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام نال الألف صلاة، إن كانت الصلاة فردة، يعني أن يصلي فذا وأن يصلي مفردا منفردا. فإن صلى جماعة زادت 27، لكن إن صلى هذه النوافل في البيت كان ثوابها أعظم، لأنها يجتنب فيها الإنسان الرياء، ولأن الإنسان إذا وصل بيته وقام لأداء الصلاة لا شك إن هذه المسألة تحتاج إلى عزيمة، وتحتاج إلى اهتمام، وتحتاج إلى قصد زائد، وهذه كلها أسباب ومبررات يزيد الله بها ثواب العبد في صلاته، يزيد بها الله سبحانه وتعالى صلاة العبد أجرا عما لو صلاها في المسجد لما يحتمله الصلاة في المسجد من الوقوع في الرياء أو من عدم الخشوع أو من عدم الاهتمام بأداء الصلوات في البيوت، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي في البيوت وألا نجعلها كالقبور. لذلك الله تعالى يثيب المصلي في البيت بأكثر مما يصيب المصلي في المسجد، مع بيان فضل الصلاة في المسجد ومع بيان أهمية الصلاة في المسجد الحرام، لأن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة. هذا ما أحببت أن أوضحه لتتميز صلاة النافلة في البيت بفضيلة وثواب وجزاء ربما كان أكثر من صلاة المرء في مسجد قومه، فإن صلاته الفريضة مطلوبة مكلف بها، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. يقول إمام يقول: أنا صائم وأستيقظ الصباح الباكر ويصيبني القيء ولم يرجع من القيء شيئا، وإذا رجع هل علي شيء؟ وعلما بأنني قمت متأخرا، أو إذا قمت متأخرا لا يصيبني القيء، ماذا أفعل وما الحكم في ذلك؟ الجواب: إن القيء هو إخراج شيء، إخراج الطعام من الجوف بواسطة الفم، وغالبا ما يكون إثر مرض، أو يكون بسبب قلق أو زيادة طعام أو شراب، ولهذا أمرنا بأن نأكل ونشرب ولا نملأ الأجواف، فإن هذا القيء الذي يقع من بعض الناس هو نتيجة مرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين من يغلبه القيء نتيجة مرض يغلب القيء عليه فيقي دون قصد أو إرادة ولا رغبة، وإنما يفعل ذلك لما أصيب به وابتلي به من مرض، فهذا متى ما قاء وذرعه القيء بمعنى غلبه لا شيء عليه، وعليه أن يمسك ويتم يومه ولا قضاء عليه. أما من يستقي، يعني هو يخرج القيء نتيجة أكله طعاما زائدا وإحساسه بالتخمة، مثل هذا يلزمه القضاء ويعتبر شخصا متعمدا في إخراج القيء. لذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصوم، يعني يعتبر صيامه باطل وعليه أن يقضي الصوم لأنه تعمد في القيء، وغالبا ما يكون هذا القيء مؤثرا على سائر الجسد. فمن استقاء يعني طلب القيء هذا يفطر ويقضي، ومن ذرعه القيء يعني غلب عليه فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال أنا صائم وأستيقظ في الصباح الباكر ويصيبني القيء ولم يرجع من القيء شيء، وإذا رجع هل علي شيء؟ نعم، إذا أخرج الإنسان القيء ووصل إلى فمه وجب عليه أن يلقيه ولا يزدرده ولا يبلعه مرة ثانية، لأن بلعه معناه إفطار. قال علما بأنني إذا قمت متأخرا يعني في النهار لا يصيبه شيء، فنقول له لك أن تستريح في النهار وتطيل النوم، لكن لا ينبغي لك أن تفوتك الصلوات ولتصلي كل صلاة في وقتها، والله أعلم. وهنا سؤال يقول: الصلاة فوق سطح المسجد يلحق بداخله أو بداخل المسجد أو الساحات، أما الصلاة في داخل المسجد سواء كان في السطح أو في السطح أو في الدور الأول أو كان في قبو المسجد يعني في بدروم المسجد، فالحكم واحد ما دامت الصلاة أديت في داخل المسجد، ولا يضر وجوده أعلى المسجد أو أسفل المسجد، لأن المساجد يحضر على الإنسان أن يستخدمها كما يستخدم البيوت. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الجنب أن يمكث في المسجد، وهكذا الحائض لا يجوز لها أن تبقى في المسجد. لكن لو أن الإنسان عبر وهو غير متوضئ أو على جنب مجرد عبور جاز له ذلك، للاستثناء الوارد في الحديث أو الاستثناء الوارد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فهذا العابر السبيل يعني له أن يمر. أما الصلاة في ساحات المسجد، والمراد بالساحات هذه الأفنية التي وجدت وأحيطت بالمسجد بحيث إن بعض الناس يصلون فيها، فالجواب إن الصلاة صلاة الفريضة يتعين أن تكون في المسجد، وإذا صلى الإنسان صلاة الفريضة خارج المسجد يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكما قلت إنما يكتب له أجر الجماعة فقط. والساحات في الحقيقة ليست من المسجد، وإن نسبت إلى المسجد وقيل ساحة المسجد، لأنه يحل للإنسان أن الجنب أن يبقى فيها، ويحل للحائض والنفساء أن تبقى فيها، ولا يحل لهم أن يبقوا في المسجد. فكان هذا فرقا بين المسجد وساحة المسجد، ولذلك من صلى في ساحة المسجد إنما يكتب له إن كان منفردا الصلاة بواحدة، وإن كان مأموما والصلاة بعشر أمثالها. فإن كان داخل المسجد أعطي الثواب الذي قدره النبي عليه الصلاة والسلام وهو 1000 صلاة. أما إذا صلى خارج المسجد فيعطى أجر الجماعة. رجل أدى عمرة وأحرم من الميقات من اليمن، ثم أدى عمرة لوالدته فأحرم من مسجد السيدة عائشة، ثم أتى إلى المدينة وأراد أن يؤدي عمرة ثالثة لزوجته المريضة، فهل يحرم من ذي الحليفة؟ الجواب نعم، ما دام قد تجاوز الميقات ووصل إلى مكان إلى الميقات فأراد أن يأتي بالعمرة، يتعين عليه الدخول، يتعين عليه الإحرام من الميقات. أما عمرته الأولى التي أحرم بها من ميقات أهل اليمن وهي لملم، وهذه يعني عمرة أداها وأحرم من الميقات، شان العمرة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك العمرة التي أداها وأحرم فيها من التنعيم، لأن من كان في مكة أهل مكة ويلحق بأهل مكة من دخل مكة وبقي فيها، هؤلاء إذا أرادوا أن يعتمروا يؤدوا العمرة من التنعيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرادت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تأتي بعمرة بعد الحج أمر أخاها أبا بكر رضي الله وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن يخرج بها إلى التنعيم وأن تحرم من التنعيم، ثم تأتي وتؤدي مناسك العمرة، ثم تحرص يعني أن يؤدي مناسك العمرة من التنعيم. هذا ما فعله عائشة رضي الله عنها، وهو دليل جواز من أجاز أن يؤدي الإنسان العمرة إن كان من داخل مكة. لكنه لو سافر وجاء إلى ميقات آخر كما صنع السائد حيث قدم إلى المدينة، ولا شك بين المدينة ومكة ميقات، فإذا أراد أن يأتي بعمرة فيتعين عليه أن يحرم من ميقات البلد الذي نزل فيه وميقات أهل المدينة ذا الحليفة. والله سبحانه وتعالى أعلم. يسأل يقول: هذا البخاخ غالبا ما يستخدمه أصحاب الربو، هل يفطر؟ الجواب لا، لأن هذا البخاخ عبارة عن ما يخرج منه مواد غازية هي لا تتجاوز الرئة، والغرض منها توسيع شرايين الرئة ليساعد ذلك الإنسان على أن يتنفس التنفس الطبيعي، فإذا هي ليست طعام. وأيضا لو بخ بها فلن يبلغ بها المعدة ولا تؤثر في غذائه، بل إنها من أنواع الدواء المستخدم ولا يؤثر إن شاء الله في الصوم.